الحمد لله على توالي نفحاته واستمرار عطياته وتوالي مننه ومنوحاته، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو أحاط علما بشؤون برياته في ظاهر الأمر وخفياته، منه المبتدأ وإليه مرجع جميع كائناته، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بعظيم آياته والمقدم على جميع محبوبين من أهل عناياته ورعاياته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم أفضل صلواتك وأزكى تسليماتك على المصطفى سيدنا محمد، منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في منتي ونعمتي وجنتي تأمل معاني كلام ربنا جل جلاله مررنا على بعض معاني سورة العاديات، وانتهينا إلى أواخر الآيات فيها، وأن الله أقسم بالعاديات ضبحا، وهو صوت أجواف الخيل عند عدوها الضبح غير صهيلها وغير أصواتها الأخرى، الصوت الذي يحدث عند العدو والجري، والذي مثل له ابن عباس يقول أح أح، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا التي توري القبس من وقع الأحجار بعضها على بعض بسبب حوافرها، وخصوصا إذا مشت في الأحجار بالليل، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا التي يغرنا على العدو في الصباح فأثرنا به نقعا. وقد ذكرنا أيضا قولا آخر في معنى العاديات، وهو الإبل التي تحمل الناس إلى الحج، فما بين الحج والجهاد ومطاياهما جاء هذا القسم من الله. وقلنا في وأثرنا به نقعا، أثرنا الغبار بحوافرهن، وجاء عند بعض أهل التفسير أثرنا به نقعا بكاء وصحنا، أي أثرنا عويل النائحات من آثار ما غاروا على العدو وقتلوا، فأثرنا به نقعا. وقد يسمى النقع والصياح الصياح والبكاء نقعا، فأثرنا به نقعا، كما أن الغبار يسمى نقعا، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. وسطنا بذلك الغبار أو في ذلك المكان جمع العدو، فكان هذا القسم والمقسم عليه ثلاثة أشياء: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان لربه لكنود، جحود يجحد المنن والنعم، وقد ذكرنا معاني في تفسير ذلك الكنود، ويروى فيه أنه الذي يمنع رفده ويأكل وحده ويجيع يضرب عبده، هذا كنود. وكل الأقوال التي جاءت في الكنود ترجع إلى معنى من الكفور والجحود، ومنها ما قال الحسن أنه يعود بالله ما على ربه، يذكر المصائب وينسى النعم والراحة، إلى غير ذلك مما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير معنى الكنود. إن الإنسان لربه لكنود، وهي مشهورة في لغة العرب، في لغة مضر وربيعة الكنود الكفور، وفي لغة كندة وحضرموت الكنود العاصي، والعاصي كفور جاهل. إن الإنسان لربه لكنود، وفي هذا تنبيه أن عامة الناس يعيشون على هذا، ولذا قال لنا في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور. قال سيدنا الفضيل بن عياض الكنود هو الذي تنسيه الواحدة من الإساءة الإحسانات الكثيرة، هذا كنود. قال والشكور هو الذي تنسيه المرة من الإحسان، الواحد من الإحسان المساوي الكثيرة، هذا شكور. وهذا ينطبق على ما بين الناس بعضهم لبعض، أما الحق فما صدر منه لعباده إلا الخير والإحسان، وكل من أخذ بشيء أو أصابه شيء فما في قدرة الأكبر من ذلك، وما يستحق أشد من ذلك، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم حتى مش ما عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإنما تنزل الحق تعالى في قرآن على بعض التسميات بما اعتاد الناس الكلام فيها وخاطبهم بها سبحانه وتعالى، ها؟ كما سمى ما يصيب المجاهد من جرح وتعب سوء، وليس ذلك بسوء، جريا على عادة الناس، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لما يمسسهم سوء، مع أنه ما من كلم يكلمه المجاهد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فإن السوء ما فهناك سوء أصلا السوء. ولذا قال سيدنا عبد الله بن عمر بن حرام لما أو عمرو بن حرام لما تقابل مع بعض الكفار فتربص بأحد الكفار من ورائه فأرسل عليه سهما من ظهره فخرج من بين ثدييه في أمامه، فتلقى الدم بيده خارج من باطنه، ثم طير به يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يقول هذا الكافر حين ايش هذا، ايش فاز بايش هذا، انا قتلته وانتصرت عليه وامدته، يقول فزت ورب الكعبة. كان اسلم بعد ذلك يقول فاز ورب الكعبة، قال عرفت انه فاز في ذاك اليوم، انا ظنيت نفسي فزت لكن والله هو الذي فاز في ذاك اليوم، فزت ورب الكعبة. فما هناك سوء، ولكن جاء جري الآية كما جاء الجري يمكرون يمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا جريا مع ألسنة الناس ومفاهيمهم العمل لتقريب الفهم إليهم، والأمر أجل وأكبر. يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود جحود، والشكور من الناس على درجات ومراتب، وأعظمهم شكرا للرب رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أفلا أكون عبدا شكورا، وكل الشاكرين تحت لوائه يوم القيامة، ومع ذلك فهو المتذلل المنكسر المعترف للرب جل جلاله. إذن فلن يمكن أن يقوم بحق الله على الكمال والتمام كما ينبغي أحد من خلقه، كيف يمكن وخلقه من خلقه من صنع، كيف هم وأعمالهم، هذا لا يمكن، ولكن يصلون إلى المراتب التي أعدها الله منهم شكرا واعتبرها شكرا وأعطاهم من الطاقة ما يتوصلون إليه، بس خلاص هذا هو عده شكر وقبله منه. وأما أن يقوم أحد الله بمسك، يعني كيف يعني هو خلقك أصلا، طيب صلح ما تصلح منين يا عدم، كان عدم ما أنت شيء من أين، ما يتأتى كيف تقابله، بحقه جل جلاله، شو حقه؟ ولكن بما رضي به منك، بما أقدرك عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم حتى عادوا أبعد المشقة عليك، فيما تقدر عليه بمشقة قال لك خلاص مسامح. إلا الذين من عليهم بذوق حلاوة الاقتراب إليه صارت المشقات لهم لذائذ، فصرنا مجازا نسميهم تكبد المشقات وعبزوه، لكنهم في حلاوة. لو يعلم الملوك ما نحن فيه بالليل يقولون لجالدون عليه بالسيوف، ما عرفوا إلا لذة الملك القصير الحقير وشيء من متاع الدنيا الفاني، هذا ما يساوي شيء عندما نجده من اللذة والروح والريحان في مناجاتنا للرحمن. فلو انكشف الحجاب وشافوا إيش عندنا لبطلوا رغبتهم في الملك ورغبتهم في الشيء الحقير ولجالدون عليه بالسيوف، لكن محجوبين عن ذلك فهم لا يطلبونه. والعوام عندنا يقول ما يعرفك إلا من ما يثمنك إلا من يعرفك، لما يعرفك ما يعرف لك ثمن. ولو عرض نعنع على الطفل وجوهرة لا قدم النعنع واختار ولا اللعبة، ورمالك الجوهرة قال شيلها لك ايش يبغى بها، ما يعرف لها قدر ويرى ان هذا احسن له، يرى ان هذه اللعبة والنعنع احسن له من الجوهرة، وما يدري كم قيمة الجوهرة إن بتملي بيته نعانع ولعب زيادة ما يعرف هذا. وهكذا شأن أهل الدنيا، هم أقل فقها في الحقائق من الأطفال بالنسبة للجواهر. ولذا أرباب القرب من الله يرثونهم يضحكون عليهم يقولون مساكين. ولذا سمعت العارف بليه يرثي حال أهل الدنيا يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. قال ما هو ألذ شيء فيها؟ قال معرفة الله. ماذا يقول مساكين؟ قال أحو يا قفى مال قفى سمعة وشهرة وجاء وسلطان، وظنوا ما هو شيء عندما يذاق من حلاوة الإيمان. الله يذيقنا لذة القرب منه. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك ذكرنا أنه أن الإنسان تقوم الشواهد على الجحود هذا ويشهد على نفسه بذلك، لأن الأمر ظاهر لا يستطيع أن ينكر، هذا واحد. والمعنى الثاني أعاد الضمير وإنه أي وإن الله تعالى ربه، وإن ربه إن الإنسان لربه وإنه يعني ربه على ذلك على كنود هذا الإنسان جد له شهيد شاهد على ذلك، فهو يحذر بعلمه واطلاعه أن لا تغتر ولا تجحد ولا تكابر، أنا أشهد وأعلم إنه على ذلك لشهيد. ولكن اتفقوا في أن الضمير في الآية اللي بعدها يعود على الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. وذكرنا أن المراد بالخير هنا الماء، كما قال في الآية الأخرى كتب عليكم إذا حضرتكم من ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني مالا، إن ترك خيرا الوصية. كانت الوصية لمن عنده مال واجبة للوالدين والأقربين، ثم رفع وجوبها وفرضها بآيات المواريث ترتيب الإرث، ومنعت الوصية لوارث، و قيل ياثم فاعلها ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة، لا وصية لوارث، لأن قد الله قد قسم وأعطى كل النصيب الخير. وإنه لحب الخير لشديد، شديد المحبة للمال، وهو واقع له في أحوال مختلف الناس إلا الأزكياء. الأزكياء سواء، وصل بعضهم إلى البيت يقول لولاده لا شوف إيش هذا بيلسعنا، هذا إيش من مصيبة عندنا. لو حصل واحد ربط في رداءه اسمه قرشين من الفضة، هما شوف إيش هذا مثل العقارب تعيشها، قالوا هذا لا قروش، قال خذوه شلوه مني أحس بها كالعقرب تلسع خذوه. هذا نوع ثاني هذا، فهم أصلهم بشر ولكن بالتهذيب والتزكية تحولوا إلى طبع كأنهم ملائكة. وهكذا شأن النفس بالتهذيب والتزكية تتحول شيء ثاني. ولذا يتبادر الملأ الأعلى إلى خدمة هذا الإنسان التقي النقي الذي تغير في مسلكه عن أصل الطبيعة إلى كمال إنساني يقوم على نور الشريعة. الله أكبر. فتنحل عنه ظلمات الطبع والأكوان. يقول وإنه على ذلك رشد وإنه الحب الخير لشديد. حتى مثل النبي حال عامة النفوس البشرية في هذا وقال لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، يبغى واحد ثاني، ولو كان له ثان لابتغى إليه ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا هو الواقع. ولذا تجد في مختلف الأزمنة في الغالب في مختلف الأجناس من الأمم البشرية في الغالب من يكون ذا غنى مفرط ومن يكون ذا فقر مدقع في الوقت نفسه. وسمعت أن بعض الذي يحافظون على أسعار بعض المواد عندهم يرمون المواد النافعة في البحار والناس يموتون من الجوع في أماكن كثيرة ما يرضون يعطونهم من أجل المحافظة على سعر مادتهم اقتصاديا لا أخلاقيا لا إنسانيا. ولا إيش هذا الاقتصاد؟ الاقتصاد مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هم اللي علمونا كيف نقتصد. أما ده التخلي عن الإنسانية والأخلاقية كلها ويقول لك اقتصاد مصيبة. فتجد في الوقت الواحد وفي كثير في البلد الواحد صاحب الثراء المفرط وصاحب الفقر المدقع معا. وقد سمعنا فرح النبي بأوصاف المتكاملين والمتكافئين والذي يعود بعضهم على بعض، وكان يحث الأمة على يقول من كان له عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ويقال إن الأشعريين إذا أصابهم شدة أو كانوا في السفر فأرملوا جمعوا ما عندهم من الأزواد فاقتسموها بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، لأنهم يتكافلون ويكمل بعضهم بعض ويعود بعضهم على بعض ويجود بعضهم على بعض. فهذه الصفات المحبوبة لله وهي من خير ما يعيش عليه الناس على ظهر الأرض. ولذا كان السلطان عبد الله بن راشد في الوادي هنا يفتخر بأنه سلطنته من العقاد وراء شبام هناك إلى شعب النبي هود لا يوجد فيهم سارق ولا محتاج ولا حرام. يقول من طرف السلطان لطرف السلطان. ليش؟ قال لي مواساة الأغنياء للفقراء. ثم عاد خلوا حد من صاروا كلهم متقاسمين. فكان يفتخر يقول لو يفكر إنسان يأخذ حرام يصعب عليه وجود الحرام في السلطنة كلها من طرفها إلى طرفها، ولا يجد سارق ولا يجد محتاج لمواساة الأغنياء للفقراء. ففي فترة من الزمان عجيبة كانت. وهكذا الذي حصل منه آثار في أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز وظهرت مع قصر فترته عظمت آثاره في الواقع الأمة على مدى ومتسع بعيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وتحصل البركات أيضا في أيام الإمام المهدي حتى ينادي منادي من كان له حاجة فليأتنا فيأتي رجل يقول ذهب إلى الخازن عند فيأتي إليه يقول أن أرسلني إليك المهدي قال تفضل خذ ما تقدر تحمله من الذهب فيحمل فإذا مشى خطوات قذف الزهد في قلبه يقول أنا كنت أجشع أمة محمد، ما أحد جاء لما نادى المهدي إلا أنا جشع طمع ما عدو هذا. فرجعوا يرجع الخازن يقول رد ما أريد هذا الذهب، قالوا نحن قد أخرجنا ما نعود فيه، يقولوا أنا ما أريد، يقول ما ممكن نرجع فيه خذه. فيقول أين نذهب؟ قال حسيت ما نرجع فيه، خلاص قد خرج من عندنا ما نرجع. سبحان الله، فإن هذا من الجشع والطمع. اليوم اللي صاروا من أجل الجشع في سلطة أو في مال لا يبالون بنفوس الخلق، نفوس الخلق دماء الخلق أغلى شيء أعظم شيء أكبر ما يكون عليه الجزاء في الآخرة، وأول ما حسب الناس عليك ما يبالي، طمعان في سلطة، طمعان في مال، طمعان في شيء من أفكاره، هل ينقتلون حتى 100,000 حتى مليون، وهي رخيصة عندك لكن عند ربها ما هي رخيصة، بتشوف الحساب بعد ذلك. بل يقال أن الله تعالى أوحى إلى النبي داود لما أراد أن يعمر بيت المقدس، أوحى الله إني لا أجري عمارته على يدك، يقول لما يا رب، يقول إنك قتلت كثير من عبادي، أنفس كثير زهقت على يدك، قال يا ربي أليس ذلك في سبيلك؟ قال بلى في سبيلي وأنت مرضي عندي، ولكنهم عبادي. ولكن أجعل عمارته على يد ابنك، ولدك بيقوم به، وكان على يد ولده سليمان النبي. هذا جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال الله بس نوقفك هنا، ما يكون بناء المسجد على يدك، لأنك كثير على يد قتلوا. يقول يا رب ليس في، قال بلى في سبيلي انت مرة، ولكنهم عبادي، ولا عبادي جل جل. وهذا ما يبالي في غرضه ومقصوده حتى بدماء الناس والعياذ بالله تبارك. بل قال بعض أهل الجشع يظهر عنهم أنهم في عصر التقدم والتطور هذا يفكرون أنه من أجل بعض المصالح ممكن نخطط لهلاك ثلث العالم. إيش هذا التفكير الغريب؟ إيش هذا التفكير الغريب؟ بل صار الفخر عندهم بملك أسلحة الدمار. دمار؟ دمار، تعرف دمار؟ وعدوا دمار شامل، وهم يقولوا كذا. والتسابق على ذلك والفخر به حقي ما شلحت. هذا التقدم الإنساني والتطور هكذا. والغافلين يصفقون. إيش هذا؟ هذا دمار للبشرية والإنسان، وافتخار به، وقال لك هو هو هذا هو التقدم وهذا هو التطور. لا إله إلا الله. الله ينقذ البشرية، ينقذ المسلمين، ويجعل ثقتهم به واعتمادهم عليه، واستنادهم فيه، ويدفع عنهم جميع الشرور. يقولوا وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وذكرنا المعنى الثاني أنه بسبب حب المال شديد ممسك بخيل، يصعب عليه الإنفاق وإخراج المال لوجه الله تعالى. وكل ما كان الإنفاق أخلص لوجه الله كان أشق على النفس وأثقل، وكل ما كان أشق وأثقل على النفس كان أثقل في الميزان عند الوضع. سمعت. فلذلك تثقل موازين أهل الإخلاص لوجه الله وأهل الخلق الحسن، فهذا من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، الخلق الحسن. يقوله سبحانه وتعالى خذ لك ثلاثة مقابل هذه الثلاثة التي أقسم بها. هؤلاء الإنسان الكنود والشهيد على نفسه بذلك، والله شاهد عليه، والشديد في حب المال، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ لا يؤمن، لا يتذكر حقيقة مقبلة عليه في مستقبله الكبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ بيترك الكند حقه. إذن فيقع الإنسان في الجحود بقدر نسيانه للمصير، كلما ذكر المصير بعد الجحود منه واستعد له. لهذا كان من أحسن أدوية النفس أن تذكرها بالرجوع إلى الله بالعاقبة بالوفاة بسرعة انقضاء الدنيا. الذي يقول بعضهم جاهدت نفسي وقلت لهذا الأشياء يجب تتخلي عنها، تقول نعم، وهي قبيحة وسيئة تقول نعم، واجب تعمل كذا تقول نعم، قالوا لا تعمل، قال ذكرتها بالآيات وذكرتها بالأحاديث تقول طيب ما تعمل، إلى أن صورت لها الموت ذكرتها أنا قدامك رجعت تضيع تسمع الكلام، تنقاد أما تتذكر أنه موت تقف تمسك عن غيها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر نبش وجمع وأخرج ما في القبور، فإن الله يعيد الأجسام كلها التي دفنت على ظهر الأرض للإنسان والحيوان، والأجسام أيضا التي هي من النار للجن كلها تتجمع، فتبقى الأرض ملآنة بهذه فتبعثر عند النفخة الثانية يقومون. إذا بعثر ما في القبور، ما قال من في القبور، قال ما في القبور، إن نسبة الحيوان غير العاقل أكثر من نسبة الإنسان قليل، فغلبها ذلك كلهم يبعثر ما في القبور هذا وهذا. إذا بعثر ما في القبور من جميع الموتى، أفلام إذا بعثر ما في القبور أخرجوا وقاموا انتشروا من قبوره. الله. وحصل ما في الصدور، أنت الذي كنت تشهد على نفسك أيها الكنود يبعثر ما في القبور، أيها الذي تشهد على نفسك وربك عليك شهيد بالكند، الآن حصل ما في الصدور، ما كان منطويا وسط الصدور مخفيا حصل، جمع وبرز، حصل ظهر وبرز وتميز. ها من ذاك المحصل يجمع الأشياء يحصلها ويوضحها يوصلها معها، وحصل ما في الصدور في أشياء يقول حصل ما في الصدور يعني برز وبان، حصل ما في الصدور جمع وأبرز وأظهر، والمعنى أن ما كان غيبا ومستورا للناس في عالم الدنيا انكشف اليوم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد، قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، فيحصل ما كانت تكنه الصدور. طيب وليش إلا تحصيل ما في الصدور، باقي الأعمال الجوارح هي تبع ما من انطلاقة للجارحة في عمل إلا وأصلها في الصدر، فلهذا ذكر ما في الصدور لأنها الأصل، ولهذا قال بل وقعت محل المدح ما في الصدر هو القلب وفي الصدر ومحل الذم كذلك، يقول فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه محل الذم متعلق بهذا القلب وشان الباطن. ها ويقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وحصل ما في الصدور اليوم داخل مستكن وتكتموا عن ذا وتكتموا عن ذا وتحضر به المجلس المجلساني، وغدا مكشوفا مفتوحا واضحا بينا محصلا، فصلح نفسك من الآن، فإن هذا وجهك الذي تحسنه هو وجه في الدنيا، أما في الآخرة وجهك ذاك اللي في صدرك، واللي في صدرك هو وجهك والذي تظهر به. وحصل ما في الصدور، اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. حصل ما في الصدور، يا من يحب الخير والمال محبة شديدة ويبخل بإنفاقه، عند ذاك اليوم وفي ذاك الحكم يحكم الخبير العليم بنفسه الذي أحاط علما بك، فلو استشعرت علمه لتطهرت من داء بخلك وحرصك على المال. فصار تتخلص من الكند من أصله بذكر بعثرة ما في القبور، وتتخلص من الشهادة على نفسك بالكند بذكر تحصيل ما في الصدور، وتتخلص كذلك من محبة المال، المحبة الشديدة إذا استحضرت ذكر عظمة المتعالى المطلع على ضميرك وما في سرك وباطنك، فإنك عند ذلك تستحي أن تقوم بين يديه وأنت تفكر في المال، تستحي أن تكسب المال من محل حرمه ونهاك عنه. فجاب ثلاثة مقابل ثلاثة: إن الإنسان ربي لكنود، وإنه على ذلك الشديد، وإنه حب الخير شديد، ثلاثة مقابلة. أفلا يعلم يتعالج من هذا المصيبة مصائب الثلاث؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصله وإن ربهم بهم يومئذ؟ فالثلاثة هذه تنقذ الإنسان من هذه الثلاثة، وإلا وقع فيها بقسم الله تبارك وتعالى. فالله يرزقنا ذكره الدائم واستحضار الطلاع علينا وتذكرنا لتحصيل ما في صدورنا وبروزه في يوم القيامة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وحينئذ الأمر واضح للكل، ولكن المؤمن الصادق منا حتى من الآن، نحن نصبح ونمسي في خلال حياتنا الدنيا وأيامها المحدودة لنا، لمن الملك؟ أيضا هو لله. خلى أهل الغفلة وأهل الحجاب يقول الملك الدولة فلانية الدولة فلانية الدولة فلانية، من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، هؤلاء عبيد، هؤلاء عبيد مسيرين مسخرين، ملكهم مجازي محصور منتهن قاصر قليل من جملة المتاع القليل. لكن الملك في الحقيقة سواء في القيامة أو اليوم لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. يا مالك الملك قل اللهم مالك وذي الحين قبل القيامة توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن هناك ولا هنا وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير، إنك على كل شيء. هذا هو الملك حقيقة جل جلاله، آمنا به وبما أنزله وبمن أرسله وبخاتم رسله وما جاء به عنه، ورزقنا وسألنا الله أن يرزقنا الثبات على ذاك الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما تفسير الخير بغير المال في الآية ما في ما له وجه، ولا ورد عن أحد من أصحاب التابعين الخير هو المال. أما إنما المال وعممه بعضهم على أغراض الدنيا كالجاه والسلطان وما إلى ذلك من متاع الدنيا لحب الخير الشديد. ما بعض العوام يستشعر ثقل فعل الخير على نفسه ويقول إنه لحب الخير لشديد، يقصد فعل الطاعات وليس هو محل الآية، وإنما حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بشرط صحيح، نعم المعنى صحيح، لكن الآية ما ترد في هذا المعنى ولا تجي في هذا المكان. يلا بالتوفيق بنظر الله وعنايته لنا ولكم وجوده علينا وعليكم، باركنا لكم في هذه الأيام، وأن تلحقنا وتتابعنا آثار وبركات رمضان في شوال وما بعده إن شاء الله، ونجني ثمارها طول الحياة وبعد الوفاة. اجعلنا وإياكم من أهل الصدق معه وأهل الإقبال عليه، والذين يظهر عليهم سر الصوم ونور الصوم بركة الصوم، سر القيام ونور القيام وبركة القيام وأثر القيام وأثر الطاعات في حسنا ومعنانا وظواهرنا وخفايانا وأقوالنا وأفعالنا، واجعلنا وإياكم متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه مقبولين لديه، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.